بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط التاسع من الجزء الثامن. الوجه الأول يبدأ حالا: تتمة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. فصل. قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، إلى قوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. سورة البقرة، الآيات من 229 إلى 231. وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الآيات، سورة الطلاق، الآية الأولى وما بعدها. ذكر الله أحكام الفراق كما ذكر أحكام النكاح والدخول فيه. تقدم أنه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر، وفي هذا ذكر الله أنه إذا كان لابد له من الطلاق فعليه أن يطلق زوجته لعدتها، أي لتستقبل عدتها، وذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو وهي آيسة أو صغيرة، لأنها في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة. فمن طلقها أكثر من واحدة، أو وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد وطئ فيه ولم يتبين حملها، فإنه آثم متعد لحدود الله. وإذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وسواء رضيت أو كرهت. وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة إلى ثنتين بلا عوض، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقها وتنقضي عدتها منه، فله أن ينكحها برضاها وببقية شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره. فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفداء أو غيرها من الألفاظ، فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة، وهي التي نص عليها بقوله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وسواء كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآية، فإذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه، ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد. وعند التراجع بين الزوجين إذا رغب كل منهما في الآخر، فليس لولي الأنثى أن يعضلها ويمنعها أن تراجع بعلها الأول أو الذي فارقها بغضا له أو نكاية له وغضبا عليه أو طمعا في بذلها أو بذله له شيئا من المال، فكل هذا لا يحل للولي أن يفعله، بل عليه أن يسعى في التأليف بينها وبين زوجها، وأقل ما عليه أن لا يعارض في ذلك. وإذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما فكيف في ابتداء الأمر، ولكن بشرط أن يكون الزوج كفءا وترضى المرأة فيه. وأما إذا منعها من تزوج من ليس كفءا لها في دينه أو غيره من الصفات المعتبرة شرعا فهو محسن، لأن منعها عما فيه ضررها إحسان عليها، وهذا أحد الأسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح، وفي قوله في الرجعة: إن يريدا إصلاحا. وفي التراجع: إن ظنا أن يقيما حدود الله، اعتبار هذا الشرط في الرجعة والتراجع، وإلا فلا يراجع ولا يتراجع للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله. وفي هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدها، وأن الأمر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لا بد أن يجعل الله فيه بركة، كما أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه العبد فإنه ضرر حاضر ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة. ويستفاد من هذا معنى كلي نافع، وهو أنه ينبغي للعبد إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور مثل الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة ومثل الآيات ومثل الولايات الكبار والصغار والأمور المهمة، أن يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم إليها متوكلا على الله، وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور الخطرة. وأمر تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف، فإن أمسكها أمسكها بعشرة حسنة، وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة من غير مغاضبة ولا مشاتمة ولا عداوات تقع بينه وبينها أو بينه وبين أهلها. ومن التسريح بالمعروف أن يعطيها شيئا من المال تتمتع به وينجبر به خاطرها وتذهب عن زوجها شاكرة، ولا يكون لهذا الفراق على هذا الوجه إلا العواقب الطيبة للطرفين. ولما بين الباري هذه الأحكام الجليلة غاية التبيين، وكان القصد بها أن يعلمها العباد ويعمل بها ويقف عندها ولا يتجاوزوها، فإنه لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالعلم والصدق والحق النافع والجد، نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها، وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل المضارة في الإمساك والإرسال أو كثرة الطلاق وجمع الثلاث. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم، عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بأن يستعان بنعمه على طاعته، وخصوصا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فإن في الكتاب والسنة من بيان الحق والهدى من الضلال والحلال من الحرام وجميع ما يحتاجه العباد في أمور دينهم ودنياهم ما يوجب للعباد أن يشكروه شكرا كثيرا ويقوم بحقه ويخضع لأحكامه. وختم الآيات بعموم علمه، وختم الآيات بعموم علمه تنبيه على أن أحكامه قد شرعها العليم الحكيم صالحة للعباد في كل زمان ومكان. وقد ذكر عدة المفارقة بحسب أحوالها في كتابه، فذكر أن المفارقة بطلاق إن كانت تحيض باستكمال 3 قروء من بعد وقوع الطلاق عليها، وأن الآيسة والتي لم تحض لصغر ونحوه عدتها 3 أشهر، وأن المفارقة بموت زوجها تربص 4 أشهر و10، وأن الحامل من المفارقات في الحياة وبعد الممات عدتها بوضع الحمل. وفي هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ففي هذه الآيات أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة إذا لم يدخل أو يخلو بها، بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال، بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال. وفي هذا أن العدة تثبت بالدخول وكذلك الخلوة، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول. وكما يؤخذ من مفهوم هذه فإنه يؤخذ من عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن الآية. وفيها أن العدة من حقوق الزوج لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط، وحق لها أيضا، فإن المعتدة نوعان: نوع حامل لها النفقة بكل حال، قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ونوع غير حامل، وهي أيضا نوعان: مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث أو عوض. فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف والإحسان. ومفارقة رجعية، فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج، وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال إلا في القسم، فلا قسم له، لأن الله سماه بعلا لها في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة. وفي قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، دليل على أمانتها على نفسها وقبول قولها في وجود الحيض وانقطائه، لأنه توعدها بكتمان ذلك، وهذا دليل على أن قولها معتبر. وفي قوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح، وأن من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق ولم يقع عليها شيء إذا نكحها، لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده، وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه، فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه، لأن تملك الرقيق يقصد به العتق وهو مقصود شرعي صحيح. وقوله فمتعوهن فيه الأمر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا، وفي آية البقرة الأمر بالتمتيع إذا لم يسمي لها مهرا، فإن سمى لها مهرا فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، ويكون نصف الصداق هو المتعة، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فحث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات، أنه ينبغي للعبد فيها أن لا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية، فكم حصل بهذا الفضل وإن كان طفيفا خير كثير وأجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب. وفي قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا العموم يقتضي أن كل مطلقة لها على زوجها متعة، لكن إن كانت غير مدخول بها ولم يسمى لها مهر فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج وإعساره، وإن كان قد سمي لها مهر تنصف المهر، وإن كان قد سمي لها مهر تنصف المهر وكان النصف الحاصل لها هو المتعة. فإن لم يكن الأمر كذلك كانت المتعة حقا معروفا وإحسانا جميلا لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك الحال، وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق، واحتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق. وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الحال وأحدث الله بعد ذلك أمرا، ولها من الفوائد شيء كثير. ومدح الله هذه الأحكام الجليلة بقوله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فسمى هذه الأحكام آيات لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده، وأنه شرع لهم من الأحكام الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان، ولا يصلح العباد غيرها. فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. وقال في اللعان: والذين يرمون أزواجهم، الآيات. من جملة الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة أنه قد يؤلي منها أو يظاهر منها. والفرق بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادرا على الوطئ، فإذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا يخلو، إما أن تطالبه الزوجة بحقها من الوطئ أو لا تطالبه. فإن لم تطالبه ترك وشأنه، فإن وطئ في هذه المدة فقد حنث وعليه كفارة يمين، وإلا فلا كفارة عليه. وإن طالبته بالوطئ أمر بذلك وجعل له أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطئ فذلك هو المطلوب منه، وهو أحب الأمرين إلى الله. وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها، أجبر على أحد أمرين: إما أن يفيء ويكفر كفارة يمين، وإما أن يطلق. فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه. وأما الظهار فأن يحرم زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، فهذا قد أتى منكرا من القول وزورا، وكذب أعظم كذب، إذ شبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات وهي الأم. ولهذا قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم عرض التوبة فقال: وإن الله لعفو غفور، تتمة الآية. ثم ذكر طريقها بالكفارة، فأمر المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضا، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه. وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك أربعة شهود ولم تعترف بل أقامت على الإنكار، فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد 80 جلدة إلا أن يلائنها، وذلك بأن يشهد أربع مرات أنه لمن الصادقين. فيما رماها به من الزنا، ويقول في الخامسة داعيا على نفسه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر، إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب بأن تقول أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها. والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج محتاج، وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه وإفساد فراشه. وأما القاذف إذا كان غير زوج، إذا قذف غيره بالزنا فإن الله قال في حده: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فصل في آيات الحدود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخرها والتي بعدها، سورة البقرة الآيتان 178 و179. يمتن الله على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل عليها المقتول إقامة للعدل بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يحل لهم أن يحول بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط، كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثم فصل ذلك بقوله: الحر بالحر، يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله: إن النفس بالنفس، سورة المائدة الآية 45، أن الذكر يقتل بالأنثى كما تقتل الأنثى بالذكر، فيكون هذا المنطوق مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى، مع دلالة صريح السنة الصحيحة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية بالجارية. وخرج من هذا العموم: الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة، إما أنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو أذية شديدة أحرجته إلى قتل ولده، أو لم يحرر أن القتل عمد محض. وخرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلك، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وليس أيضا من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل مفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في العمد العدوان، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيارة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفى عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف، من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. وفي قوله عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأكمل من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام فلم يخرج بالقتل عنها، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، فإن صاحبها لا يكفر ولكنه يستحق العقاب وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب. وإذا عفى أولياء المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، فلهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه إذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم. ولما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا يدل على أنه يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبير ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له أن ينقاد لأمر الله ويخضع لشرعه طاعة لله ولرسوله. قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أو أنثى، يجلد 100 جلدة، جلدات تؤلمه وتزجره ولا تهلكه، ويتعين أن يكون ذلك علنا لا سرا بحيث يشهده طائفة من المؤمنين، لأن إقامة الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم واشتهارها، واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار وإظهار شعائر الدين، والاستتار به أو على أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة. ووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلد، كما تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. وقال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق هو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة، وهو أنه يجب قطع يده اليمنى كما هي قراءة بعض الصحابة. واليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع فقط، فإذا قطعت حسمت وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم الآية الكريمة بأمور كلها ترجع إلى تحقيق السرقة للأموال، فمنها لا بد أن يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك، ومنها لا بد أن يكون المأخوذ منه حرزا، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من مال غير محرز فلا قطع عليه، ويؤخذ هذا من لفظ السارق، فإنه الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز منه، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى، ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت، وورد في ذلك آثار عن السلف مختلفة. وقوله جزاء بما كسبا من التجري على أموال الناس نكالا من الله، أي ترهيبا منه للسراق ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون، وهذا نظير قوله في القتل ولكم في القصاص حياة. والله عزيز حكيم، أي عز وحكم، فقطع بحكمته يد السارق تنكيلا للمجرمين وحفظا للأموال. وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطرق المحاربين في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله، سورة المائدة الآية 33 الآية 33. فقيل إن الإمام مخير فيهم بين هذه الأمور، وعليه أن يفعل ما تقتضيه المصلحة ويحصل به النكاية. وقيل إن هذه العقوبة مرتبة بحسب الجريمة، فإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد أو يحبسون كما قال بعضهم. فصل في الأيمان ونحوها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون سورة المائدة الآيات من 87 إلى 89. يقول الباري يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى أيمانكم في تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله فلا تحرموا ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب وغيرها فإنها نعم تفضل الله بها عليكم فاقبلوها واشكروا الله عليها إذ أحلها شرعا ويسرها قدرا ولا تردوا نعمة الله بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها أو الحلف على عدم تناولها فإن ذلك كله من الاعتداء ولهذا قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بل يبغضهم ويمقتهم على ذلك وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم ويسره لكم بأسبابه المتنوعة إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبا ولا حصل في معاملة خبيثة، وكان أيضا طيبا نافعا لا خبث فيه لا خبث فيه. واتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون، فإن الإيمان لا يتم إلا بذلك، وهو يدعو إلى ذلك. ودلت الآية الكريمة أن العبد إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وكسوة واستعمال وسرية ونحو ذلك، فإن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك الحلال، لكن إذا فعله فعليه كفارة يمين، لأن التحريم يمين، كما قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا عام في تحريم كل طيب، إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهارا فيه كفارة الظهار السابقة. وكما أنه ليس له أن يحلف على ترك الطيبات، فليس له أن يمتنع من أكلها ولو بلا حلف تنسكا وغلوا في الدين، بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويشمل هذا الأيمان التي حلف بها من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا عقد العبد اليمين وحنف بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، خير في الكفارة بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وذلك يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة، أو كسوتهم بما يعد كسوة، وقيد ذلك بكسوة تجزي في الصلاة، أو تحرير رقبة صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة كما في الآية المقيدة بالأيمان، وأن تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. فمتى كفر بواحد من هذه الثلاث انحلت يمينه. وهذا من نعمة الله على هذه الأمة، أنه فرض لها تحلة أيمانهم ورفع عنهم الإلزام والجناح. فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فعليه صيام 3 أيام، أي متتابعة مع الإمكان، كما قيدت في قراءة بعض الصحابة: واحفظوا أيمانكم عن أن تحلفوا بالله وأنتم كاذبون، وعن كثرة الأيمان لا سيما عند البيع والشراء، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا من المضي فيها، كما قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تقول إننا قد حلفنا على ترك البر وترك التقوى وترك الإصلاح بين الناس، فتجعل أيمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي يحبها الله ورسوله، بل احنثوا وكفروا وافعلوا ما هو خير وبر وتقوى. واحفظوا أيضا أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم بالكفارة، فإن الكفارة بها حفظ اليمين الذي معناه تعظيم المحلوف به، فمن كان يحلف ويحنث ولا يكفر فما حفظ يمينه ولا قام بتعظيم ربه. كذلك يبين الله لكم آياته، المبينة للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام، لعلكم تشكرون. فعلى العباد أن يشكروا ربهم على بيانه وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمون، فإن العلم أصل النعم وبه تتم. فصل في آيات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض وقد فصل لكم ما حرم عليكم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وبعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. دلت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغيرها، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا ننتفع به بكل وجوه الانتفاعات من أكل وشرب واستعمال، وفصل لنا ما حرم علينا فيما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال، وأباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. فمن الخبائث المحرمة الميتة سوى ميتة الجراد والسمك، وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، والدم المسفوح كما قيدته الآية الأخرى. وأما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به بأن ذبح لغير الله من أصنام أو ملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات. ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الميتة والمنخنقة، أي التي تخنق بالحبال أو غيرها أو تختنق فتموت، والموقوذة وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصى حتى تموت. ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله، والمتردية وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت، والنطيحة التي تنطحها غيرها فتموت بذلك، وما أكله ذئب أو غيره من السباع. وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتها فإن أدركها حية فذكاها حلت، لقوله إلا ما ذكيتم. وسواء غلب، ملاحظة من القارئ في الأصل وساء غلب، انتهت الملاحظة. وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يذك أم لا. ومن المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ ونحوها من المستخبثة شرعا وطبا. ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية، إما أن الذابح غير مسلم ولا كتابي، وإما أن يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها، وإما أن لا يقطع حلقومها ومريها، وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم أو بعظم أو ظفر، وما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وقبته. وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة، وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن يضطر ولا متعد إلى الحرام وهو يقدر على الحلال، فإنه إذا اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة. انتهى الوجه الأول.